Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الأربعاء 25 من شهر 1 سنة 2023. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. الحرية والتغيير تعلن تأجيل ورشتي العدالة والإصلاح الأمني والعسكري إلى ما بعد تشكيل الحكومة، ووفد الحرية والتغيير يصل إلى جوبا في أول زيارة بعد توقيع الاتفاق الإطاري. الكتلة الديمقراطية ترفض ورش العمل الخاصة بالسلام وترحب بورشة القاهرة وتؤكد استمرار جهود البرهان في الوساطة مع المجلس المركزي. إصابة مواطن بالفشل الكلوي بعد تعرضه للتعذيب بواسطة قوات نظامية بكسلة، وقانونيون يطالبون بمحاكمة جهات أجبرت مواطن على الإدلاء بشهادة زور. مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في أحداث منفصلة بدارفور، ومواكب في الخرطوم رفضا للتجويع. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أكدت قوى الحرية والتغيير أن قضايا العدالة والإصلاح الأمني والعسكري سترحل إلى ما بعد تشكيل الحكومة الانتقالية. وقال الرايح الصادق عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير أن القوى الموقعة على الاتفاق ستضع الموجهات لعقد الورش على أن يكون الشروع في الوضع النهائي ومقابلة أصحاب المصلحة بعد تشكيل الحكومة. وبشأن قضيتي الإصلاح الأمني والعسكري قال أن الأمر يتعلق بنقاش سياسي بين الأطراف العسكرية والمدنية ووضع خارطة الطريق لتنفيذ الإصلاح، وأوضح أنه بعد تشكيل الحكومة الانتقالية سيتم عقد ورش فنية متخصصة بالاستعانة بخبراء لتحديد الشكل النهائي للتنفيذ. وأضاف في هذا الخصوص:
في ورش بتنعقد الآن، وفي ورش محتاجة لمجهود حكومة. يعني العدالة الانتقالية دي ما قضية سهلة، خصوصا لما يعني نحن ممكن نعمل الموجهات على عقد الورش على العدالة دي، لكن الشروع في وضع التصور النهائي والمقابلة أصحاب المصلحة كده سيكون بعد تشكيل الحكومة. الإصلاح الأمني العسكري هي خطة خارطة طريق في كيفية تنفيذ هذا الإصلاح بعد الاتفاق على خارطة الطريق دي مع تشكيل الحكومة، وبعد ذلك بتعقد ورش فنية متخصصة.
من جهة أخرى، وصل وفد من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير برئاسة عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي إلى جوبا يوم الثلاثاء في أول زيارة بعد توقيع الاتفاق الإطاري، ويضم الوفد رئيس لجنة الاتصال عمر الدقير بجانب الدكتورة مريم الصادق وكمال بولات ومحمد حسن عربي. وقال الرايح محمد الصادق المتحدث الرسمي لتجمع المهنيين عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير لراديو دبنجا، قال أن زيارة تهدف إلى إطلاع حكومة جنوب السودان ورئيسها تطورات العملية السياسية وقضايا الإصلاحات والتعديلات في اتفاق سلام جوبا. وأوضح أن الزيارة تستغرق 24 ساعة، مبين أن الوفد ربما يلتقي بالسيد عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية الشمال بجوبا. وأضاف في هذا الخصوص:
الأساس في هذه الزيارة هو مقابلة حكومة جنوب السودان، زيارة للحلو. الوفد فيه هو من لجنة الاتصال، هو رئيس لجنة الاتصال البشماني عمر الدكير، كمال بولاد، دونا مريم صادق المهدي، وفراس الوفد في الأستاذ محمد الفكي من السيادة السابق، إضافة الأستاذ محمد حسن عربي برضو غادر اليوم أيوه صباحا. وأعتقد 24 ساعة ما تعرفين كذا، ما لم تحوجة جديدة يعني.
حذر أحمد موسى عمر القيادي في المجلس الأعلى لنظارات البيجة من العواقب الوخيمة لعقد ورشة شرق السودان في الخرطوم بمعزل عن القوى الفاعلة. وأشار في حديث لراديو دبنجا أن انعقاد الورشة سيؤدي إلى تعقيد قضية الشرق، منوها إلى تهديد المجلس الأعلى للبيجة بإغلاق الشرق في حال عدم إقامة الورشة بدون أخذ آراء أصحاب المصلحة. وقال كان الأجدى تأجيل الورشة إلى حين التوصل إلى تفاهمات مع القوى السياسية والأطراف الأخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
شرق السودان أن تقيم ورشة في الخرطوم لمناقشة قضية شرق السودان وأزمة شرق السودان بعيدا عن المكونات السياسية والوطنية والمجتمعية الفاعلة في الإقليم، فأنت بتكون أقمت ورشة عشان تعمل مخرجات نظرية. هذه المخرجات لن تراوح مكانها ولن تسهم بشكل مباشر في حل الأزمة، بل
أكد الدكتور محمد زكريا القيادي بالحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية ترحيبهم بالمبادرة المصرية، موضحا أن الدور الإقليمي والدولي يجب أن لا يتخطى التسهيل والتسيير بين الفرقاء المدنيين لحل الأزمة الراهنة. وقال الدكتور محمد زكريا في مقابلة مع راديو دبنجا أن الحكومة المصرية ستقوم بتوفير المناخ اللازم والبيئة للأطراف السودانية لتدير الحوار فيما بينها، مؤكد أن الحكومة المصرية لن تتدخل في الحوار، وستقوم الأطراف المشاركة في الورشة بالإعلان عن نتائجها بالخرطوم، مؤكد ضرورة الحل السوداني للأزمة السودانية. واتهم الآلية الثلاثية بعدم الحياد في تبنيها لمواقف كتلة مدنية مقابل رفضها لمواقف كتل مدنية أخرى، وقال أن الجهد المصري يتسق مع المبادئ التي تنادي بها الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية. وأضاف الدكتور محمد زكريا القيادي بالحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ندعو ونؤكد على حوار سوداني سوداني، وكذلك نؤكد على أن هناك دور يمكن أن تلعبه القوى الإقليمية والقوى، وبالتالي استنادا على هذا المبدأ رحبنا بالمبادرة المصرية والدعوة التي وصلتنا للمشاركة في هذه الاجتماعات، والتي أوضحت أن الجانب المصري سيقوم فقط بتوفير البيئة والمناخ.
أعلنت الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية رفضها لورشة العمل الخاصة باتفاقية سلام جوبا التي تنظمها القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري. وقال الدكتور محمد زكريا القيادي بالحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجا أنهم يرفضون انعقاد هذه الورشة لأنها تحاول تعديل الأسس التي قامت عليها اتفاقية السلام، مشير إلى أنهم لم يتسلموا أي دعوة للمشاركة في ورشة السلام، وطالب بتأجيل الورشة وتوجيه الجهود للجلوس لتجاوز التباينات وهي ليست كبيرة، ويعتبر أن هذه الجهود التي تبذل تعتبر حرص في البحر ولا تؤدي إلى حل الأزمة. وأضاف الدكتور محمد زكريا القيادي بالحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
جزء من هذا المنبر أي جهد يقوم على إلقاء أو تعديل الأسس الأساسية التي قام عليها هذا الاتفاق هو جهد ربما يدفع بتعقيد مشهد تنفيذ اتفاقية السلام ولا يصب في مصلحة الإصلاح. بالتالي لكل هذه المبررات نؤكد رفضنا المشاركة في مثل هذه الورش.
سيرت لجان المقاومة بالخرطوم الثلاثاء موكبا إلى القصر الجمهوري رفضا لسياسات التجويع وللمطالبة بإسقاط الانقلاب، وانطلقت المواكب من موقفي جاكسون والإستاد إلى القصر الجمهوري مرورا بالسوق العربي، وعاقت القوات النظامية وصول المتظاهرين إلى القصر بإطلاق الغاز المسيل للدموع واستخدام العنف المفرط. من جهة أخرى نظم كيان غاضبون موكبا إلى معرض الخرطوم الدولي رفضا للسياسات الاقتصادية وتنظيم حملات في مواجهة الفريشة وبائعات الشاي من أجل انطلاق المعرض يوم الأربعاء. قالت المحامية إشراق عثمان سلطان أن الواقعة إجبار الاستخبارات العسكرية لجاد الكريم بالإدلاء بشهادة زور في بلاغ مقتل رقيب الاستخبارات توضح حجم العداء الواضح من المؤسسة العسكرية تجاه المدنيين، وتؤكد تلفيق الجرائم من قبل العسكريين دون سند قانوني. وقالت إشراق لراديو دبنجا أن الشاهد تراجع عن الإقرار الذي أدلى به في مرحلة من مراحل التحري، وأوضح بأن ذلك الإقرار تم انتزاعه تحت تأثير الإكراه والتعذيب، حيث تم اعتقاله لقرابة الشهر تعرض فيها للتعذيب المستمر مما جعله يدلي بذلك الإقرار، وطالبت برفع الحصانة عن كل من شارك أو ورد اسمه أو أمر بهذه الأفعال وتقديمهم لمحاكمة ليكون ذلك بداية لوضع حد للانتهاكات التي يمارسها العسكر. وأضافت في هذا الخصوص:
كل من شارك وكل من ورد ذكر اسمه، لأنه دي جريمة واضحة وضوح الشمس، إجاز غير مشروع وتعذيب والإجبار على الإدلاء بشهادة زور، تترفع الحصانة ويتقدموا للمحاكمة، لأنه دي جرائم واضحة جدا ومنصوص عليها في القانون، يعني ما حاجة بدعة ولا حاجة حتكون جديدة أو مستحدثة مثلا، لا أبدا.
اقتحم رعاة مسلحون يوم الثلاثاء مركز الشرطة بمحلية كتيلة بولاية جنوب دارفور وأطلقوا سراح متهمين وإبل محتجزة بسبب إتلاف مزارع في أماكن متفرقة من المحلية، فيما تواصلت التوترات في المدينة على خلفية مقتل أحد الرعاة يدعى محمد صالح إبراهيم جاد المولى يوم الاثنين. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا أن الرعاة اقتحموا مركز الشرطة بالقوة وأطلقوا سراح المحتجزين والإبل، وأشاروا إلى أن الإدارة الأهلية بمحلية كتيلة جلست مع أبناء الرحل بمنطقة جولو في كتيلة بشأن مقتل الراعي يوم الاثنين، إلا أن ذوي القتيل رفضوا عقد الاجتماعات في المدينة مطالبين بالجلوس في مكان الحادث في البادية. قتل المزارع إبراهيم عبد الرسول 27 سنة رميا برصاص مسلحين صباح الثلاثاء بمنطقة ثواني غربي محلية سيربا بولاية غرب دارفور. وقال محمد بكر لراديو دبنجا أن أربع مسلحين يستخدمون مواتر أطلقوا حوالي الساعة 7 من صباح الثلاثاء الرصاص على إبراهيم عبد الرسول داخل مزرعته بقرية ثواني وأردوه قتيلا في الحال، وبيّن أن قوة من شرطة منطقة ثواني وقوات الترتيبات الأمنية تمكنت من القبض على أحد المتهمين بالقرب من ثواني بينما تم تحويل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الجنينة. قتل الشاب أبو بكر جدو إبراهيم 19 عام وأصيب عصام عمر آدم بجراح في ساقه يوم الأحد في منجم جبل عامر بمحلية السريف بولاية شمال دارفور. وأوضح مواطنون لراديو دبنجا أن القتيل يسكن سرف عمر حي الوادي ويعمل في صيانة الركشات، وأوضح أن الجناح هاجموه بهدف نهب مبالغ نقدية، حيث تم دفن الجثمان يوم الاثنين في السريف بعد استكمال الإجراءات القانونية. نهب مسلحون مجهولون مساء الأحد عربة ركاب قادمة من مستريحة إلى مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور. وقالت فاطمة محمد إدريس وهي إحدى ركاب العربة المنهوبة لراديو دبنجا أن المسلحين نهبوا جميع مقتنيات الركاب من مبالغ مالية وتلفونات، وأفضحت أنهم فوجئوا بإطلاق نار كثيف أدى إلى انفجار إحدى إطارات العربة، وتم تهديدهم من قبل أربعة أشخاص مسلحين على ظهور جمال وإجبارهم على النزول من العربة. وقالت أنهم تعرضوا إلى الضرب المبرح بالعصا والصياط وتقييدهم وتركهم في العراء حتى صباح الاثنين. أصيب المواطن إدريس أحمد بالفشل الكلوي بسبب اعتقاله وتعرضه للتعذيب بواسطة قوات نظامية في كسل الأسبوع الماضي. وقال الناشط علي نواري لراديو دبنجا أن قوات نظامية اعتقلت المواطن إدريس أحمد في السوق الشعبي بكسل الأسبوع الماضي بتهمة سرقة مسدس مملوك لأحد المواطنين، مشير إلى عدم فتح بلاغ. وأوضح أن أفراد القوات النظامية نقلوا إدريس لمباني المباحث حيث تعرض للضرب والتعذيب والإساءة اللفظية المهينة مع عدم تقديم أي طعام أو شرب، وأشاروا إلى إصابته بالفشل الكلوي وخضوعه لأولى جلسات غسيل الكلى صباح الاثنين. وأضاف في هذا الخصوص:
طلعوه في العريشة فوق وربطوه في سرير على بطنه ودق الكلى في الظهر في الرجلين لحد هذا الزوجة ما قادر يمشي. لما الزوجة فقد الوعي وكده طوال فكوه من السرير وقام أدوه شلوت من المدرج الأول لحد المدرج الثاني والمدرج الثاني أدوه شلوت لحد ما يصل الوافع. الزوجة أخذ ثلاثة والأربعة يتعذب برضه يكفت فيه. الخميس زول تعب بقى يقول دم.
الخبر الأخير في النشرة: كشف العمدة آدم بوش عمدة معسكر طويلة للنازحين بولاية شمال دارفور عن وجود 6000 من المعاقين في منطقة ومعسكر طويلة للنازحين في أوضاع إنسانية معقدة. وقال العمدة آدم بوش لراديو دبنجا أن المعاقين يحتاجون إلى كراسي متحركة ومعينات بجانب الخدمات الطبية لمساعدتهم على الحركة. وناشد العمدة آدم بوش المنظمات الإنسانية والخيرين مد يد العون ومساعدة المعاقين حتى يستطيعوا قضاء بعض احتياجاتهم. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم
الكنداكا.
الكنداكا برنامج يعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي.
أهلا
اهلا ومرحبا بكم مستمعو ومستمعات راديو دبنجا في برنامجنا الكنداكة. معانا اليوم الاستاذه نفيسه الامين، الاستاذه ومربيه الاجيال. والليله اتطرقنا لموضوع مهم جدا جدا، ارقت مجتمع كل مجتمعات ولايات السودان بما فيهم ولايه شمال دارفور مدينه الفاشر، الا وهو موضوع الزواج وتحضيراته والعادات الدخيله في الزواج. فالليله دارين نعرف استاذه نفيسه، نبدا بمراسم تحضير الشيله ما بين الامس واليوم، وما الذي تغير؟
البدء أرحب براديو دبنجا، وأرحب ترحاب حار وخاص ببرنامج الكنداكة، ويعني أشيد بهذا البرنامج الذي بدأ يتلمس قضايا حساسة في المجتمع. فالتجهيز الشيلة بين الأمس واليوم يختلف اختلاف كبير جدا، وحتى مكونات الشيلة اختلفت اختلاف كبير جدا، وده شيء طبيعي في التطور وفي اختلاف الأزمنة واختلاف الأمكنة. الشيلة في الزمن الفات، الشيلة البيت ما بتمشي تختار، العروس ما بتمشي تختار الشيلة، ولا بتتعرض لأهل العريس، ولا العريس ذاته بيشوفها ذاته. خليك من إنها تمشي مع العريس وتشتري، احنا ما بنعيب للناس زي زمنهم، إنما بنقول ده التطور طبيعي. الشيلة زمان حاجاتها بسيطة، شوية أرياح، فستانين وثلاثة، شبشبين وسفنجة، توبين، توب للأم وفستان، والخالات ديل يجيبوا لهم فساتين والحبوبات وكده وخلاص، يعني بنتهي على كده. أما الشيلة الآن حدث ولا حرج، والله الشيلة الآن أنا ما أقدر أتكلم فيه، لأنه فيها حاجات بتبهر العيون وحاجات يعني بتذهل العقول، والعروس والعريس بيتفقوا وبيشتروا الشيلة بتاعتهم بيحضروها. ففي تحضير الشيلة يمكن العروس تعصر شوية على العريس، والعريس ما عنده خيار خاصة إذا كان متعلق بالبيت، فيمكن يشتري حاجات ويدخل في ديون، ويعني ده بيأثر في حياتهم المستقبلية.
في شيلة وبدل التحضيرات وتم التحضيرات بتاع الشيلة، في تدخلات بين تحديدا بين الخالات والعمات والصديقات من ناحية العروسين، في تجاذبات بين الأطراف دي كذا. المواقف اللي قاعد بتحصل زي شنو؟
والله المواقف اللي بتحصل إنه لما يجيبوا الشيلة الخالات والعمات يعني بشطبوا الأم خالص، ببعدوها بعيد. لكن أنا دايرة أذكر الخالات والعمات إنه الشيلة دي على حسب إمكانيات العريس والعروس، الاثنين اتفقوا وحضروا هذه الشيلة. الحاجة اللي بتكون ناقصة دي المفروض الخالة ولا العمة إذا هي عندها إمكانية تجيب عشان تساعد الناس ديل، لأنه يعني طالب الزواج حقا على الناس يعانته يعينه. فعندنا يعني يقول لك الحاجة دي شينة والحاجة دي شوية وجيبوا داك وما تجيبوا داك، الكلام ده ما صح يا جماعة. المفروض الأم تكون شخصيتها قوية وتقيف، تقول لهم يا جماعة الشيل بيجيبوا ده إذا لقيتوا طلع هوا ساكت، ما المفروض تقولوا حاجة دي ناقصة ولا حاجة دي زايدة، لأنه دي الهدايا. إذا بتسألوا أسألوا من الصداق، هل صداقة ده بلغ النصاب ولا أقل من النصاب بتاع الصداق المفروض يكون؟ والصداق ده يعني مقيم في الشرع. لكن الحاجات التانية دي هدية، ما في زول بيجي بيقول هديتي دي ناقصة ولا هديتي دي قصيرة ولا هديتي دي طويلة. المفروض الخالات والعمات يعني يلزم الحدود ويشوفوا إنه دي أسرة طالبة القرب منهم، ما المفروض يخدوا لهم متارس.
في مواقف انه في زواج يعني بعد ما بدوا التحضيرات وتم الزواج، يوم الزواج يتفركش بسبب التدخلات دي كده، ورينا.
ايوه، في يوم بسبب كرتونه شعريه، قالوا المفروض يجيبوا كرتونتين، جابوا كرتونه واحده بتاعت شعريه، وانتوا ليه ما بتقدروا تجيبوا الكرتونه الثانيه وناقصكم شنو؟ الزواج اتفرتك يا جماعه، اتفرتك، حصل طلاق عديل يا اخواننا عشان كرتونه شعريه يحصل طلاق، ده كلام عجيب. وفي حاجات كثيرة يعني، والحاجات السيئة من كده إنه يلاحقوا العريس بتليفونات بتحت الحاجة دي ناقصة وما جبت داك، ومذكرات. الكلام ده يا إخواننا يعني فيها إراقة ماء الوجه، فيها إراقة ماء الوجه. أنا زول دي إخواننا لا يكلف الله نفسنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الإنسان قدر يجيب الكمية دي كفاية، ما قدر يجيبها ما يجيبها، هيجيبها لكم من وين يا جماعة؟
في بعض الظواهر والعادات كانت بسيطة أصبحت الآن إلزامية، كيف تنظر إليها وكيف نعالجها؟
والله في عادات بسيطة خالص، لكن حسة يعني تطورت من عادات، والله ما أقدر أقول لك بقت شنو، لكن بقت حقوق وممكن تؤدي إلى خلافات كبيرة جدا جدا، زي فطور العريس اللي اسمه القطر ده. زمان في الجوز وأنا إنسانة بتعتريف، يعني أم العريس بودوا لي 3 أقداح في مندولات سمحة كده، بودوا ليها عصيدة بملح 3، وأم العريس تزغرت وبيجوا أخواتها وكلهم ينادوهم، إن شاء الله كان 200 مرة يجوا إن شاء الله يضوق، وشفت واحدة بس تدخل أصبعها ده في الأكل ده وتلحس أصبعها يكفي، يقول لك ده فال العريس، فال الحبيب اسمه، بيقولوا فال الحبيب. لكن حس اليومين ديل القطر يقول لك والله القطر ده جابوا قطر، والقطر ده ما فيه دجاج، والقطر ده ما فيه جبنة وبيض، والقطر ده ما فيه طعمية. يا ستي يا أم العريس، أنت ما جبتي في الشيلة دجاج، ولا جبتي طعمية، ولا جبتي بيض، ولا جبتي جبنة، يجيبوا لك من وين؟ بعدين حاجة تانية، المبالغة في أنه الزول يجيب القطر فيه مشكلة. أنا وديت قطر، لكن لو كان في موقف يجيبوا لي القطر كنت بعفيه، لأنه أنا أم العريس وكان عفيته ما في مشكلة. لكن أم العروس إذا رفضت ما تودي قطر، ده بيجي مشكلة، تبقى مشكلة كبيرة. لكن أنا لو كنت أم عريس بعفي القطر. الحاجة المؤسفة إنه يطالبوا بالقطر ويعني أكتر من نص الكمية اللي جابوه في الشيلة حيرجع عليهم شكل قطر. في الحالة دي المفروض أهل العريس يجيبوا حق الطباخ، لأنه ما يشغلونا نحن طباخين ليهم، ولا دارين يختبرونا إننا بنعرف نطبخ. يجيبوا حق الطباخ ويزيدوا الكمية اللي أصلا برجع عليهم قطر. وإلا يعني إذا في أم عروس قوية، ودي أنا إن شاء الله بعمله في المستقبل، عندي بنات 2 ما يتزوجوا، يا ناس أنا ما عندي لكم قطر، وإذا دارين تجيبوا لي شيلة وأجيب لكم قطر، من حسي أخصموا القطر حقكم، أخصموا هناك، أنا اللي تجيبوا لي ده ما برجع لكم قطر. لأنه الحكاية دي يا أخواننا المفروض إحنا نحاربها بقوة ونخفف لأولادنا ديل عشان يتزوجوا.
تفاوت في المهور، ما الذي يحكمه؟ نظرة بين الماضي والحاضر.
والله المهور ده إحنا بنقدر نحدده، لأنه حتى زمان سيدنا عمر ما قدر يحدد المهور، أن إحنا منه ما بنقدر نحدد المهر، أي زول ينفق من سعته، لكن إذا الحاجة بقت معقولة تكون أفضل. بعدين إذا في زول عنده مقدر إنه يجيب 3 سد بتاع ذهب، خلي يطلع لنا الواحد ده في الشيلة ويدخل الاثنين ده جوا في بيته، يوم يودي العروس لبيته يقول لا والله ده كمان 2 سد هدية، كده معقولة. لكن في استفزاز كبير للشباب يعني.
في تحديات بتحول دون معالجة المظاهر السالبة في الزواج، التحديات دي شنو؟
والله التحديات كثيرة جدا، يعني في زول ما قادر هو ذاته يواجه المجتمع، والخوف، في ناس ما عندهم الشجاعة اللي يعني الكلام اللي أنا حاسة قبل شوية قلته، إنه بقول لهم يا جماعة أنا ما عندي لكم قطر، وإذا دارين قطر أخصموا موادكم اللي جايبين عليه خلوها قطر هناك، ما تجيبوا علي. ده أنا ممكن أقوله من بدري يا جماعة ما عندي لكم قطر، وجيبوا لي حاجات قدر أخصموا قطركم. كلام ده ناس كتار ما بقدروا يقولوه، ما يقدروا يقولوه، الخوف والكلام من المجتمع ذاته والشماتة والكلام الفارغ والضغط الخالات والعمات دي الأكبر عائق في الدنيا، في دنيا الزواج، ما في الدنيا ساكت، في دنيا الزواج.
وصياتك أخيرة للشباب عشان ما يعزفوا. هسه في شباب كتار جدا خلوا الزواج. واحد تسأله تقول له انت ما قادر تتزوج، بقول لك اخي الزواج مكلف وكذا، خلينا توصيتك لهم شنو؟ تنصحيهم يعملوا شنو؟
والله الشباب، النصيحة ما للشباب، النصيحة للأسر اللي عندها بنات وعايزة تزوجهم. تزوجهم يعني تسهل الزواج، تيسره. والشباب اللي عنده، الشباب المتمكن وميسور الحال يعني ما يبالغ عشان ما يستفز أخوانه ولا يعمل لنا كمان، يبدأ لنا ظاهرة جديدة إحنا ما نقدر نعالجها. الأسر هي المفروض يعني ترضى بالقليل. واحد. نمرة اثنين، إذا كان عندك البت الكبيرة الأولى دي وقمت وعمل خطت لك متاريس وجابوا لك حاجات كثيرة خلعت الناس، تاني ما بيجيك شاب من الشباب الفي النص مساكين قدر حالهم ما بيجيك. وده انت كده تكون جنيت على بناتك. المفروض الناس تبسط. والكلام ده انا يعني مش بقول للشباب، بقوله لناس الشؤون الدينية والأوقاف، الجماعة القائمين على الأمر، إنه المساجد دي إن شاء الله، ويعني يا ريت لو بدوا لنا من الجمعة الجاي إنه يبسطوا لنا في إجراءات الزواج، وفي حاجات كثيرة يخلوها، بالإضافة لإنه تكون في ندوات ويكون في جمعيات مناصرة. دي فكرة أنا بديتها واتكلمت عنها في المناسبات، ولقيت والله عدد كبير من النساء وقفوا معي يعني للمناصرة. فأنا دايرة ناس تقوم لي بندوات، كل الجهات ذات الصلة تقوم وتعمل ندوات وتبسط إجراءات الزواج، بالإضافة لأنه يكون في يعني مساحة، يفرض مساحة في المنهج في المقررات المدرسية عشان يدرس فيها مثل هذه المواضيع.
شكرا أستاذة نفيسة للمعلومات الثرة وللخبرات. يعني احنا الليلة زي ما قالت لمسنا أحسن الله للخبرات، لو الشباب والأمهات العرسان اتبعوها بكون زواج ناجح 100%، والحياة بتستغير ومجتمع بتكون معافى بإذن الله. دي كانت حلقتنا اليوم، حلقة الكنداكة من مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور. تطرقنا فيها حول مراسم الزواج بين اليوم والأمس. نشكر الأستاذة نفيسة الأمين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لحديث اليوم. نلتقي برئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، التيار الثوري الديمقراطي، وعضو مجلس قوى الحرية والتقرير الأستاذ ياسر سعيد عرمان ليحدثنا عن الوضع السياسي الراهن. أهلا بك أستاذ ياسر سعيد عرمان في راديو دبنجا. ونبدأ السؤال الأول حول رؤيتك للأوضاع السياسية بالبلاد، خاصة بعد توقيع الاتفاق الإطاري.
جدا مرحب بك ومرحب بكل المستمعين في راديو دبنجا، بالذات في ريفنا الحبيب وفي مناطق النزاعات والنازحين واللاجئين على وجه التحديد، وكل أبناء وبنات شعبنا من الديسمبريين والديسمبريات.
طيب، احنا دائما تحدثنا عن مجمل الأوضاع السياسية في البلاد بعد توقيع الاتفاق الإطاري.
طيب، الوضع السياسي في السودان بشكل عام عنده خصائص طيب في الثقة. الخصائص التي يجب أن نذكرها قبل وبعد توقيع الاتفاق الإطاري هو عجز الدولة عن تقديم الشراب للمواطنين، فهنالك عجز تام من أجهزة الدولة، وهنالك ضرائب ورسوم تفرض على التعليم وتفرض على كل شيء ما عدا الهواء. ومع ذلك أيضا في احتقانات اجتماعية عديدة وفي تدهور لصحة الناس وصحة البيئة، وفي صراعات قبلية راسة في الخرطوم وضنبة في الأغاليم. وبالتالي هذا الوضع يتطلب إنه أن نتجه اتجاه جديد. الاتجاه اللي مشينا فيه خلال 30 سنة بتاعت البشير وما بعدها لن يودينا لأي طريق. دارين طريق جديد يستعيد ويستديم الحكم المدني الديمقراطي. بعد الاتفاق الإطاري لأول مرة أعطى أجندة جديدة بين المدنيين والعسكريين، وأجندة للعسكريين أنفسهم. وهذه الأجندة مستندة على محاولة جديدة وجريئة لاستكمال مهام ثورة ديسمبر، استكمال مهام الثورة وبناء الدولة. أول مهمة أمامنا هو الإصلاح الأمني والعسكري، ثم كذلك استدامة السلام، وكذلك العدالة أو العدالة الانتقالية كقضية مهمة جدا لبناء نظام جديد وعدم الإفلات من العقاب، وفي نفس الوقت تفكيك النظام والخروج من دولة الحزب إلى دولة الوطن، إلى دولة مهنية تخدم جميع السودانيين والسودانيات. الاتفاق الإطاري أوجد مناخ جديد، أوجد فرص جديدة، أوجد أمل جديد لإنهاء الأزمة الاقتصادية التي يعيشها أبناء شعبنا في المدن وفي الريف، أيضا الوصول إلى حلول تستطيع أن تنقل بلادي من الأزمة الحالية وتطبع بينها وبين العالم الخارجي.
طيب أستاذ ياسر، بعد توقع الاتفاق الإطاري الخطة القادمة شنو؟ لأنه فولكس قبل يومين بيتحدث أن هناك عدم ثقة بين المكون العسكري والمدني.
طبعا عدم الثقة دي هي موجودة، والجديد فيها هو أنه بدايات خطوات الثقة هو تنفيذ الاتفاق الإطاري. المطلوب الآن شحذ مزيد من الإرادة السياسية لإنهاء ما توافقنا عليه من قضايا خمسة، هي ما نسميه بالقضايا الرئيسية أو outstanding issues، اللي هي على التوالي: العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، التفكيك، السلام، وقضية شرق السودان. البطء ناتج من أنه ده بيتطلب إرادة، أيضا بيتطلب مشاركة قوة كبيرة في المجتمع السوداني. نحن لا نريد اتفاق ضيق أو اتفاق معزول، نريد اتفاق برضا شعبنا وبمساندته وأمام الكاميرات، وليس اتفاق في غرف سرية.
طيب هناك حديث عن اجتماع مع الكتلة الديمقراطية، وخاصة أنه ناس الكتلة الديمقراطية من ناوي بيتكلم عنه، يعني إذا أوقفتوا اللقاءات الثنائية، فالجديد شنو هو؟ هل وصلتوا لاتفاق من أجل التوقيع؟
والله نحن يمكن أن نصل لاتفاق إذا عزل من ناوي وجبريل إبراهيم حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة عزلوا أجندتهم من أجندة واجهات مصنوعة ومؤيدة للإنقلاب واتجهوا اتجاه جديد. نحن بنمد لهم يدنا وبنفتكر أنه عندهم مكانة في الاتفاق الإطاري. هم قاعدين يصروا على أنه يجيبوا كل الواجهات المصنوعة في كتل ما يسمى في كتلة الديمقراطية إلى داخل هذا الاتفاق. ونحن بنرى أنه ده إغراق، وأنه الأطراف تم الاتفاق بوضوح بينه وبين المكون العسكري والقوة بتاعت الانتقال وقوة الثورة، اتفقت هذه الثلاثة أطراف وسمت الأطراف التي يجب أن توقع، ومن بينها من ناوي وجبريل. ولذلك نحن اتصلنا بهم وأجرينا معهم حوارات. نحن موقفنا واضح، كل ما جاءت به الاتفاقية من خير لأهل دارفور يجب أن يستمر، وكذلك في المنطقتين. ولكن الاحتفاظ بواجهات مصنوعة ومحاولة إغراق برنامج الثورة وأهداف الاتفاق الإطاري في جهات أهمها الأساسي هو فقط الوقوف ضد قوى الثورة ومعاداة قوى الثورة، هذا لا يفيد، ولا يفيد بالذات حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة. حركات الهامش يجب أن يكون لديها موقف قوي وصلب تجاه تحول المدني الديمقراطي. تحول المدني الديمقراطي هو الذي يمكن يعيد النازحين واللاجئين، هو الذي يمكن يرتب أوضاع السودان. هذه الحركات ظلت لوقت طويل ترفع شعارات التحرير والعدالة والمواطنة، لكن مواقفها الحالية متناقضة مع ما كانت ترفعه من شعارات. ولذلك نتمنى أن نصل معهم لاتفاق فيه الخير والنفع للسودان ولدارفور ولكل بلادنا وخارج بلادنا حتى.
يعني الاجتماعات اللقاءات متواصلة ما وقفت؟
الاجتماعات متواصلة، يجب أن تتواصل. حتى في اليومين الماضيين لم نلتقي، لكن نحن من جانبنا مستعدين لمواصلة هذه اللقاءات، ولا سيما أن الاتفاق الإطاري مسنود من قوى الثورة ووجد ترحيب كبير في كل أنحاء السودان ولا سيما في دارفور.
طيب الليلة أجستم الالتماس العامة أو الخطة العامة للتصورات الأنشطة الخاصة بالسلام وشرق السودان والاتفاق، الخطة الجديدة شنو بعد الاجتماعات حتى تبدأ متين مثلا من أجل تنفيذ النقاط الموجودة؟
نحن بشكل رئيسي بنناقش في أنه نمضي في قضيتين. القضية الأولى قضية العدالة والعدالة الانتقالية، هذه تحتاج لأصحاب الحق وأصحاب المصلحة من أسر الشهداء والضحايا في كل أنحاء السودان، ولا نفرق بين السوداني والسوداني وبين دمي ودمي، ودائرين الجهاد بتثق فيها وأشخاص سودانيين مؤتمنين وتثق فيهم أسر الشهداء وأسر أصحاب الحق. الآن يتم تصميم العملية بالنقاش مع الثلاثية من أمم متحدة واتحاد إفريقي وإيجاد وكذلك مع كل الأطراف، نتوقع أن يثمر هذا في الوصول لاتفاق حول جهات محددة تقوم بتسهيل عملية العدالة والعدالة الانتقالية ويكون موثوق بها من أصحاب الحق في المقام الأول. الموضوع الثاني في شرق السودان، أيضا الآن تضع خطط. شرق السودان لديه قضية عادلة وقضية نقد منذ سنوات، وأنا شخصيا ممكن أتكلم عن 36 عام أمضيناها في الوقوف مع قضايا شرق السودان وهي قضايا حقيقية، لكن قضايا شرق السودان يجب أن لا تخلط مع قضايا الفلول. الفلول يريدون أن يغرقوا المرحلة الانتقالية ويقومون باستخدام قضية شرق السودان لإتشاط التحول المدني الديمقراطي. أهل شرق السودان مع التحول المدني الديمقراطي لديهم قضايا معروفة منذ عام 1958 حينما أسس الطبيب والمناضل الكبير طاع عثمان بلية مؤتمر البجة ورفع شعارات الإنصاف السياسي والتنمية في شرق السودان. يجب أن نمضي ونعزل قضية شرق السودان العادلة من قضية الفلول غير العادلة.
طيب القضية، نرجع لقضية إزالة التمكين، يعني لعدي الآن العساكر يتم تعيين أفراد من النظام البائد في المناصب العليا، بعد الجلسة الختامية هل تم تحددت فترة محددة لتشكيل اللجنة؟
طبعا أستاذ جعفر أنت تعلم أنه لجنة إزالة التمكين هذه ليست البداية الأولى، هنالك لجنة عملت عمل جاد، نحن درسنا التجربة السابقة بإيجابياتها والسلبيات، أيضا نظر بالسلبيات ونحن نريد أن تقوم هناك اقتراحات بقيام لجنة أو مفوضية أو مؤسسة خاصة بتفكيك النظام السابق، وهو أمر لا بد منه لإقامة نظام جديد أو لديمقراطية أو لعدالة أو لمؤسسات مهنية. الآن في توصيات في لجنة تعكف على الصياغة النهائية للتوصيات ومراجعتها واعتمادها، ومن ثم ستدخل في الاتفاق النهائي. لذلك كل ما ورد من نقاشات وفي حظ كافي من الاعتبار، وتم تكوين لجنة من الجهات التي شاركت في الورشة لتقوم بإيراد التوصيات النهائية التي ستطرح على كل الشعب السوداني وستضمن في الاتفاق النهائي وفي الوثيقة الدستورية القادمة. الآن الجديد في كل هذا الأمر أنه استعدنا ألق أحد شعارات الثورة في إزالة التمكين، وأيضا شاركوا أكثر من 350 شخص، أكثر من 60% منهم من خارج القوى الموقعة و40% فقط من القوى الموقعة. النقاش كان سر وكبير، أتى بأفكار جديدة، كما شاركنا أيضا خبراء قدموا إلينا التجارب في كل الدول التي مرت بديكتاتوريات وشموليات وباختطاف للدولة في كيفية أن يستعيد الشعب دولة.
طيب قضية النزاع مثلا في دارفور والنيل الأزرق وكردفان، إنه رغم اتفاق السلام السودان لكن لحد الآن الأوضاع يعني في قتال داير، وفي تقييمكم شنو العقبات اللي بتواجه تنفيذ اتفاق جبل السلام؟
طبعا أنت تلاحظ أنه في دارفور وفي المنطقتين، مثلا أكبر نموذج ده في الدمازين والنموذج الآخر ما حصل في الجنيرة، أهل دارفور وأهل المنطقتين تضروا من انقلاب، زادت حدة العنف. الآن وجود أجندة جديدة متمثلة في الاتفاق الإطاري تعطي أمل للريف السوداني لمناطق النزاعات، لأنه النزاعات دي معظمها أهل دارفور وأهل المنطقتين ضحايا لسياسات الخرطوم. إذا انصلح حال الخرطوم سينصلح حال دارفور والمنطقتين، إن لم ينصلح حال الخرطوم لن ينصلح حال المنطقتين أو دارفور. الصراعات دي راسة في الخرطوم وضنبة في دارفور وضنبة في الدمازين، انصلح الراس ينصلح الضنب، لأنه الصراعات دي مسطرة بشكل من الأشكال وهي نتاج التوترات التي تحدث في الخرطوم. ولكن الآن في أمل جديد، والأطراف كلها من مكون مدني وعسكري اتفقوا على الاتجاه جديد وعلى معالجة هذه القضايا وعلى تنفيذ اتفاقيات السلام وعلى استكمال اتفاقيات السلام، بحيث أنه الغادة عبد العزيز عبد المحيد وعبد الواحد محمد نور أن يكونوا جزء من رسم إعادة بناء النظام الجديد في السودان ككل، وأن نصل إلى استدامة السلام واستدامة الحكم المدني الديمقراطي والمواطنة بلا تمييز، اللي هي واحدة من القضايا الرئيسية في هذه المناطق هذا السودان يحتاج بعد كل هذه السنوات أن يحترم التعدد والتنوع التاريخي والمعاصر وأن يصل إلى دولة ديمقراطية قائمة على المواطنة بلا تمييز.
طيب فيما يتعلق بعبد العزيز وعبد الواحد هم معارضين طبعا للانقلاب العسكري، فهل هنالك تواصل معهما للوصول لحد أدنى من الاتفاق؟
نعم، الثلاثية واليونيتيمز، أنت تعلم أنه فولكر والاتحاد الإفريقي والإيجاد قاموا بزيارة في جوبا، هذه زيارة محل ترحيبنا الكامل، والتغوا بالأستاذ عبد الواحد محمد نور وبالقائد عبد العزيز هرم الحلو. هذا اللقاء هام، نحن نعتقد أنه وجودهم ضروري وهام لاستدامة واستكمال السلام. لديهم أفكار، هذه الأفكار يجب أن تخضع للتداول. ثورة ديسمبر أتت بفرصة كبيرة جدا جدا لكل الحركات التي ناضلت زمن طويل، وأنا أعتقد أنه لديهم ما يضيفوه، بالذات أنهم هم لم يوقعوا على اتفاقية السلام، وبالتالي لديهم أمل في أنهم يطرحوا تصورات جديدة ويقدموا صورة جديدة للعمل المسلح وللحركات التي رفعت شعارات التحرير، أن تكون هذه الشعارات حقيقية وتندمج مع العمل المدني الديمقراطي ومع قوة الثورة اللي دفعت ثمن غالي. والحقيقة إنه ثورة ديسمبر هي ثورة للسودان الجديد، وهي ثورة تحتفي بالتنوع، وثورة انطلقت من كل أنحاء السودان، انطلقت من دارفور ومن المنطقتين ومن وسط وشرق السودان وشمال السودان ومن الخرطوم، وهي الثورة لجميع السودانيين والسودانيات ولجميع الديسمبريين والديسمبريات. ونحن الكفاح المسلح في الأصل كان يجب أن ينظر إليه كحركات ولجان مقاومة مسلحة، وهنالك لجان مقاومة مدنية، وحركات الكفاح المسلح يجب أن تنحاز بلا هوادة وبوضوح للقوى المدنية ولقوى الثورة، لأن قوى الثورة ترفع نفسي شعارات الحركات المسلحة، لكنها فقط الفرق إنها هي تلتزم العمل السلمي والمدني. ولذلك يجب أن لا نكرر تجارب بعض الذين أيدوا الانقلاب. كل الشعارات للرفع الكفاح المسلح منذ نشأة الكفاح المسلح على يد القائد الكبير دكتور جون غرينغ الذي من معطفه خرجت حركات الهامش.
اتفاق الإطار، فهل في تواصل أو نشهد مرحلة المقبلة اتفاق كل الأطراف دي من أجل الدفع بالاتفاق الإطاري؟
نعم، نحن لدينا اتصالات مستمرة مع لجان المقاومة، وأنا شخصيا حضرت اجتماعات عديدة وعلى رأسها ثلاثة اجتماعات، ضمت في الثلاثة اجتماعات ضمت أكثر من 150 من قادة لجان المقاومة. لجان المقاومة ليس بالضرورة أن يتطابقوا مع ما تطرحه القوى السياسية مثل الحرية والتغيير، هم يتكاملوا، لديهم طرق ومناهج مختلفة، هم قوى استراتيجية من قوى الثورة. لجان المقاومة تتوحد على الحد الأعلى، القوى السياسية تتوحد على الحد الأدنى، يجب أن نذهب بطرق وتكتيكات مختلفة لكن الهدف يكون موحد، وأن لا نتربص ببعض وأن لا نخوي بعض. أنا أعتقد أن لجان المقاومة هي لجان ذكية وذات معرفة واكتسبت خبرة وعندها قادة حقيقيين سيرفضوا الحياة السياسية. واليوم أنا كل ما وقت أتأكد من ذلك، في زيارتنا لسجن الهدى حينما زرنا توباك وجدنا أنه لم ينكسر وغوي، وهو سيكون له شام في المستقبل وزعيم حقيقي. اليوم أنا ذهبت إلى سجن كوبر والتقيت ب 11 من السوار ومن لجان المقاومة وغادتها في السجون وهم معتقلين، وهؤلاء الناس أغوياء مهمومين بالثورة، بل هم كان يتحدثوا عن ما هي القضية، عن القضية الرئيسية حول كيفية توحيد قوى الثورة. ولذلك ثورة ديسمبر ولجان المقاومة في الريف وفي المدن هي فرصة جديدة لمشروع مهضوي، مشروع سودانوي كبير يعيد بناء الدولة وإكمال مهام الثورة، وإكمال مهام الثورة وبناء الدولة هي من مصلحة الريف، من مصلحة الهامش، من مصلحة هيكلة الدولة السودانية، وبناء نظام جديد ناضل شعبنا وقدم تضحيات في الريف وفي المدن. ويجب أن نجتمع جميعا، كلنا، كل القوى التي تناضل من أجل السودان الجديد يجب أن تلتغي وأن تجتمع وأن تتحد. هذا هو الطريق الذي سيوصلنا إلى إلى ضوء جديد وإلى سودان جديد.
طيب سؤال أخير فيما يتعلق بالدعوة المصرية اللي طرحها الفترة الأسبوع الماضي، فزي القوى الحرية والتغيير رفضت الدعوة، وفي البعض يرى أنه في بعضكم من القوى الحرية والتغيير سوف يحضر الورشة.
الأستاذ سكي، أنت قرأت بيان الحرية والتغيير، لا أحد البيان وجيز بالإجماع لا أحد تحضر الورشة في مصر. نحن نفرق بين حاجتين، نفرق بين أنه نحن فعلا دارين مصر تتخذ سياسات جديدة، لأنه في وقائع جديدة، في جيل جديد، في تطورات جديدة في السودان، ونحن نرغب في علاقة استراتيجية مع مصر. ولكن منذ قيام ثورة ديسمبر هنالك حاجة حقيقية لمراجعة السياسات المصرية تجاه السودان. في نفس الوقت نحن بنرى أنه مصر أيدت الاتفاق الإطاري، والاتفاق الإطاري قطع خطوات بعيدة، فلا سبب لنرجع لكي نقوم بورشة. الاتفاق الإطاري وصل الآن راحلة النهائية، القوى السياسية السودانية وقعت جميعا من عسكريين ومدنيين على الاتفاق الإطاري، ورغبة السودانيين يجب أن تحترم ويجب أن تدعم. نحن نخشى في أنه محاولات من الفلول وقوى المضادة للثورة هي التي تحاول تشويش المسرح، لأنها لا تريد خير للثورة ولا للسودان، ولا تريد أن تمضي في الاتجاه الذي يخرج البلد من أزمته الحالية
السياسية والقوى الثورة الحية الرافضة للاتفاق الإطاري.
نعم، أنا بقول لكل القوى الثورة وبالذات الحزب الشيوعي، حزب البعث والمهنيين، نحن في نهاية الأمر يجب كقوى ثورة مهما اختلفنا في تقديراتنا السياسية أن يكون لدينا اتصالات ونقاش وحوار، وهنالك قضايا تجمعنا مثل وقف العنف عن الحركة الجماهيرية. يجب أن يتوقف العنف، ويجب أن يتوقف العنف ضد المواكب السلمية، يجب أن يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين وبالذات السوار من لجان المقاومة. أيضا نحن في قضايا كثيرة تجمعنا لإصلاح الحياة السياسية وإصلاح المناخ العام والوقوف مع شعبنا. قد نختلف في بعض القضايا، قد نختلف في التقديرات السياسية، لكن الثورة جاءت لتجمع لا لتفرق، والثورة لا تقبل الاحتكار، والثورة تسعنا جميعا في الريف وفي المدن باختلاف تكتيكاتنا، والتكتيكات المختلفة يمكن أن تتكامل وليس بالضرورة أن تتطابق. وأحيي جميع أهلنا في الحضر وفي الريف وفي المدن، وأقول إننا يجب أن نتجه في بلادنا اتجاه جديد. ثورة ديسمبر فرصة هي التي حررت القوات النظامية وحررت الشعب، وثورة ديسمبر ستنتصر ولا غالب لإرادة الشعب. شكرا جزيلا أستاذ جعفر سبكي، وشكرا للدعم العظيم في راديو دبنجا، ولكل أهلنا في كل أنحاء السودان من هذا الراديو المسموع والذي وقف مع شعبنا لمده سنوات طويلة. وتحياتي لك ولزملائي.
شكرا لك.
شكرا لكم مستمعي راديو دبنجا، وده كان حديثنا مع الأستاذ ياسر سعيد عرمان، رئيس حركة تحرير السودان شمال، التيار الثوري الديمقراطي. فاضي، وشكرا إلى أن نلتقي في لقاء آخر.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
نعم، انه في طريقتين للانتقال بتاعت المرض المعدي من الزول المصاب للزول المصاب. فقلنا انه في طريقين، طريقه مباشره وطرق مباشره وطرق غير مباشره. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي، مثلا احتك بزول ثاني مصاب، هيقوم المسبب بتاعت المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاعت المرض ده هيقوم يمشي للزول ويسبب له مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. في طريقة تانية مباشرة، طريقة الرذاذ، زول قحة هو عطس وكان هو عنده كمية بتاعت بكتيريا أو مسبب بتاعت مرض جراثيم أثناء العدة، الزول مطلع كمية من الميكروبات. الزول التاني النصيف قام يستنشق برضو نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيف ده وهتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضو الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مثلا في حتة فيها كانت التراب ده، في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاعت مرض، و حصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضه بطريقه مباشره. في طريقه برضه من الام المصابه للجنين عن طريق المشيمه، يعني ام عندها مرض معدي ممكن تنقل لجنينها اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشره، يعني ما له وفيد تقوال كده مباشر. طيب في طرق غير مباشره، غير مباشره معناته داير حاجه في النص عشان يشيل الميكروب ده او الجراثيم ده يشيله من الزول المصاب عشان يوديه الزول المنقص. غير طرق غير مباشره، هم خمسه طرق اساسيه. الخمسه طرق الاساسيه دي نحسبهم يا صاحبين. اول حاجه الحشرات الطايره من بيتين الاصابع ذاتهم بتاعت اليدين، اول يدين ذات يدينا نحن، ثم ثلاثه عندنا الاكل، ثم اربعه عندنا الادوات المتبادله كل يوم بين الناس، ونمره خمسه عندنا السوائل، وكانت مويه ولا سائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع اللون بين الجلد. دي الخمسه حاجات. نيجي نمسك الاول واحد، الحشرات الطائره. الحشرات الطائره عندنا زي الذبابه. الذبابه دي بتبقى وفيد كيف انها تنقل؟ مثلا زول مشى كان عنده اسهال، مثلا الاسهال ده كان مثلا بسبب اي واحده من الجراثيم البنام، مثلا قلت فيه قام قاعد هناك وقام في البراز ده شال كميه بكرعين كميه من الميكروبات وجاوا وجا طائر وقاعد لنا في اكل او الاناء بتاعت الاكل او اي حاجه نحن بنتناولها، كده بيجي لنا وفيد انه يقوم يشيل لنا من الاسهال بتاع الزول المصاب، جاب لنا للحته اللي احنا بناكل او من الحاجه اللي احنا بناكلها، كده بيجي شنو وفيد. دي الحشرات الطائره يعني زي الذباب اللي قلناه هسه، وممكن يكون كمان زي الباعوض. الباعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاريا، تشيله تشرب من دمه تشيل معاه، وتيجي كمان ترسع الزول او تعدي الزول النصيف كمان تفك له طفيل بتاعت الملاريا. دي الحشرات الطائره. طيب عندنا الحاجه الثانيه زي ما قلنا هم خمسه. الحاجه الثانيه عندنا اليدين. اليدين دي من الحاجات مهمة جدا، من أغلب الأمراض الماضية بتتنقل بواسطة يدينا دي. صابانكم كويس، مثلا الأم عندها جنى عنده إسهال وعنده أي مرض ماضي، مشت ووصلت مثلا للدينا اللي عنده إسهال، ما وصلت دينا كويس، جاب الدينا فيها ملايين الميكروبات أو الجراثيم، جاب ما شاء الله قامت عملت للناس الأكل وعملت لهم شربات، وكانت يدينا ملوثات بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده إسهال، معناته كل الناس الموجودين الاكل من الاكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيهم نفس الجراثيم. اذا اليدين ده يا جماعه ضروري جدا، ده كمثل يعني ضربت لكم، او ممكن يكون بس اليدين ده مشيت حبست لك في حته، قول في اي حته، حته فيها زحمه بتاع الناس خطيت يدك مثلا في حته القليق الحته دي ما فيها جراثيم منه، وجيت وما غسلت يدك وجيت ما غسلت يدك وطوال اكلت بدون ما تغسل يدينك، يدينك دي كان ملوثه واكلتها هيدخل لك كميه من الجراثيم هتسبب لك المرض. لا الواحد يكون عارف مصدر جميل. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة للأمراض المعدية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كل يوم. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي القروش، وفي بعض الناس كمان بتبادلوا مناديل، مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة، ما أعرف كمية من الحاجات زي دي، الأدوات المستخدمة يوميا كويس، أو مثلا نقول ملايات الناس بيربطوا فيها كده، الأدوات المستعملة يوميا. برضه ممكن تكون طريقه غير مباشره، مثلا قلنا على سبيل المثال مثلا الملايه، مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورقت السرير بتاع الزول النصيح، الزول النصيح جاء رقت معناته الملايه دي كانت يعني فيها كميه بتاع الميكروب وممكن تنقل لها، يعني ده على سبيل المثال. او زول قروش مثلا، زول كان عنده اي بكتيريا يعني هو كان مريض، قام استخدم القروش ده مسك بيده حط فوقه وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس القروش، القروش فيها كميه من الجراثيم، معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده ويمشي للزول النصيف. دي اللي احنا بنقولها الادوات المستخدمه يوميا. عندنا الحاجه الرابعه الاكل. الاكل ده يعني واحده من الحاجات الضروريه جدا والضروري حتى للجراثيم انه يعيش. اكل مثلا من المزرعه لحد الحته بتاعت الاكل، ممكن في اي حته من الحتات ممكن تتلوث الجراثيم، من الزرع ممكن يتلوث، اثناء النقل من البيت ممكن يتملي، مثلا اللحمه من السوق ممكن، اثناء النقل ممكن، اثناء الطبيخ برضه ممكن، اثناء تقديم الاكل برضه ممكن يتلوث، يعني بنفس الفهم بتاعت انه جراثيم كان موجود في حته ثانيه، مثلا الزول ما غسل يدينه كويس ومثلا الذباب جه وقعد فوق الاكل لانه كان فاتح او كده كويس يتلوث بواسطه الجراثيم، الزول اكل ممكن هو اللي يسبب له المرض. برضه عندنا السوائل، السوائل دي عندنا زي المويه مثلا، واحده من الحاجات الضروريه برضه تنقل لنا كميه من الامراض اسمها ووتر بورن ديزيز اللي هو الامراض اللي لها علاقه بالمويه، مثلا الكوليرا مثلا. المويه ممكن زول مشى ويتبرد في حته بتاع فيها الحجرة بتاعت مويه وهو كان عنده كوليرا مثلا. الزول اللي قدامه يلاقي مويه غرف المويه ويصير فيه كمية من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا حجيه طوالي برضه. عندنا برضه السوائل الثانية زي مثلا الدم مثلا الزول نقول له دم ملوث لأنه يعني برضه سائل نقول له دم كان فوقه على كبد الفيروس نوع بي باء مثلا أو حتى ملاريا يعني الزول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضه ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشرة للانتقال بتاعت الأمراض المعدية.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
العفاف والقساس الوسيم المحيوفات جانب الشوق والغرام سهر الليل عاد شقاك تبرير ابتلاك والخلوق دايما نيام الغوام لا تنصاحب الشوق